قال المؤلف: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين إلى آخر ما قال. السمع والطاعة لأئمة المسلمين دلت عليه النصوص الكتاب والسنة، ولكن ذلك مقيد بطاعة الله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، إنما نطيعهم فيما أمروا فيه بمن طاعة الله، أما المعصية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا من أمرنا بمعصية رددنا أمره، ما قبلنا منه، ونطيعه في غير ذلك مما هو موافق للشرع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن الواجب هو الرد، أو الواجب هو الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم هنا ما كرر وأطيعوا، فما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كانت تابعة إلى ماذا؟ تابعة إلى طاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الله وطاعة الرسول تكون استقلالا لأن كله وحي، لكن طاعة أولي الأمر ليست وحيا. أولي الأمر سواء كانوا من الحكام المسلمين خاصة وليسوا الكفار، أو كانوا من العلماء علماء الأمة الذين يفتون بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة رضي الله عنهم، هؤلاء تجب طاعتهم، لكن في ماذا؟ في طاعة الله. لذلك لم يكرر فعل الطاعة هنا وأطيعوا، لكن قال وأولي الأمر منكم، لأن هؤلاء طاعتهم تبع لي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وافقوا الشرع أطعناهم، وإذا خالفوا الشرع عصيناهم، هكذا تكون الطاعة. وعند التنازع والاختلاف نرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ تتمة الآية، ما تستدل بنصف الآية والنصف الآخر تتركه. قال: فإن تنازعتم في شيء، قال ردوه إلى ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. ما في إذن الطاعة المطلقة، هذه ليست لأحد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله. أما أولو الأمر فلا، ما في طاعة مطلقة، إنما الطاعة بناء على ما يكون موافقا لشرع الله، أما إذا خالف شرع الله فلا سمع ولا طاعة لأحد. يدخل في هذا طاعة الأمراء وطاعة العلماء كما ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. أما في غير المعصية سواء أحببت أو كرهت يجب عليك أن تطيع ما دام حاكمك مسلما، ولا فرق بين مطيع وعاصي فاجر. بما أنه مسلم إذن تجب له السمع والطاعة في غير معصية الله، ولا تسمع للخوارج ومن وافق أقوال الخوارج وإن كثروا. بارك الله فيكم، انتبهوا، عندكم نصوص واضحة وصريحة ومحكمة، وهذه مقررة في كتب العقيدة. لماذا؟ ردا على الخوارج، إن هذا ديدنهم، منازعة ولاة الأمر المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، أنكر في قلبه. لأن ولاة الأمر الإنكار عليهم له صفة خاصة، وليس كالإنكار على بقية المسلمين، ذاك قد وردت فيه عمومات، أما هذا وردت فيه أدلة خاصة، أن الإنكار فيه يكون بالقلب أو باللسان عند الإمام أمامه، اذهب إليه وكلمه. أما أن تنكر في الملأ وأمام الناس وتهيج الناس وتسبب الفتن، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. أسامة بن زيد رضي الله عنه في صحيح البخاري جاءوا وكلموه في بعض القضايا التي ظنوا أن عثمان رضي الله عنه قد خالف فيها، فجاءوا وكلموا أسامة كي ينصح عثمان، فقال: أترون أني لا أنصحه إلا أن أخبركم؟ أنا أنصحه دون أن أكون أول من يفتح هذا الباب، يعني باب الفتنة، باب الشر. لذلك لما أنكر الخوارج علنا خرجوا بالسيف وقتلوا عثمان رضي الله عنه. ما هذه نتائج الفتن ونتيجة الإنكار العلني على السلطان؟ نحن لا ندافع عن السلاطين الفجرة كما يقول الخوارج للتلبيس على الناس، لا أبدا، نحن لا ندافع عن فجورهم، لا ندافع عن الشر الذي يخرج منهم، ولكن ندافع عن الناس، عن المسلمين، عن دمائهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، ندافع عن شرع الله قبل ذلك الذي أوجب علينا هذا الذي نحن فيه. تغيير ما فيه الحكام من الشر والفساد سهل جدا، لكن الناس لا يريدون اتباع الطريق الصحيح، يريدون ما هو خفيف على الأهواء، يريدون الفتن، خاصة من أصحاب الأهواء، من أصحاب الحزبيات وأصحاب المصالح. هؤلاء لا يريدون الحلول الصحيحة التي أرشدهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تريدون تغيير الفساد الموجود في بلادكم، الأمر سهل جدا، تعالوا مع بعض ونغير، ابدأ بنفسك وبأهل بيتك وغيروا الفساد الذي هو عندكم وأصلحوا، ستجد المجتمع كله قد صلح، ولما يصلح المجتمع سيصلح الحاكم غصب عنه حتى لو ما أراد، هذا واقع ومعروف، هكذا يكون إصلاح الفساد. أما تقول لي والله فساد 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 ثم تخرج وتعمل ثورة وفساد أشد من الفساد اللي موجود، هذا والله ما هو من دين الله ولا يرضي الله ولا في مصلحتك أنت أصلا. هذه الحال الذي ترونه أمامكم موجود واقع، حاولوا أهل سوريا، أهل ليبيا، أهل اليمن، حاولوا أن يغيروا الفساد اللي موجود في بلادهم، حتى بعض الدول فيها حكام كفار. طيب بعدين ماذا فعلتم؟ ما النتيجة؟ أين الإصلاح؟ ما رأينا شيء من الإصلاح، ما رأينا إلا ما هو أشد فسادا مما كان عليه الحال في السابق، هذا الواقع، هذا هو الإصلاح. كن منصفا يا أخي، تريد الإصلاح تعال فلنصلح، من السهل جدا تغيير وضع الحاكم، سهل للغاية، لكنكم لا تريدون إلا ما يوافق أهواءكم فقط، حقيقة واقع. الفساد هو فقط في الحكام، تعالوا وانظروا إلى أحوال الناس، سلم أي واحد من الناس إلا من رحم ربي، سلمه مكانا في السلطة أو لا أقول لك مكان في السلطة، سلمه مركزا في شركة خاصة وانظر ماذا يفعل من عامة الناس، اختار وحط وشوف إيش النتيجة. هذا شيء نحن نعيشه واقع. الفساد ليس فقط في الحاكم، الحاكم لولا أنه وجد معينا له على الفساد لما فسد بهذه الصورة التي ترون، لكن عنده أعوان كثر وكثر جدا. أنت تحارب الفساد، لو أخذك الحاكم ووضعك في موطن تستطيع أن تفسد فيه لفسد إلا من رحم الله، واقع والله. كيف سيحارب الفساد؟ إذا أردنا أن نحارب الفساد بحق فلنحارب أنفسنا من الداخل قبل كل شيء. فنحن عندما نقول لك اسمع وأطع الحاكم في طاعة الله وعصه في معصية الله، ونقول لك لا تخرج لا تسبب فتنة لا تسفك الدماء، لا ندافع عن الحاكم، ندافع عنك، ندافع عن شرع الله، ندافع عن دينك ومالك وعرضك. كنا ندافع عن أهل ليبيا قبل أن يحصل فيهم ما حصل، وندافع عن أهل سوريا قبل أن يحصل فيهم ما حصل، وندافع عن أهل اليمن قبل أن يحصل فيهم ما حصل، لكن من سيسمع؟ فرحوا بتطبيل الحزبيين، أثاروهم وهيجوهم ووجدوا أشياء موافقة لما في النفوس من أهواء فخرجوا خلفهم. ذهب الحزبيون إلى القصور وتركوهم في الميمعة. خلصوا أنفسكم الآن خلاص. الحزبيون هؤلاء نحن أخبر منكم بهم، إذا نجحت لهم ثورة تسلقوا عليها وكانوا أول من هم موجود، أول من تجد على الكراسي هم، وأول من تجد في المناصب هم، وإذا فشلت تجدهم في القصور في بلاد أخرى، فهم رابحون على جميع الأحوال. لكنهم إيش يستعملون؟ كبيدق الشطرنج. شوف كيف بيدق الشطرنج يحركه صاحبه، بغض النظر الآن على حكم الشطرنج، نحن نتكلم كمثال. شفت الآن البيدق هذا كيف يحركه صاحبه؟ هم يحركونكم بهذه الطريقة، لكن كل منهم له أسلوبه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منكم. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة سمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، كما جاء في الحديث الذي ذكرنا. قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لا يجوز لك أن ترضى بحكمهم بفسادهم، يعني لا يجوز لك أن ترضى بفسادهم ولا أن تتابعهم عليه، وواجب عليك أن تنكره أقل شيء في قلبك. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا، واضح نهي واضح، لا ما صلوا يعني ما بقوا على الإسلام، ما داموا مسلمين خلاص اصبر لا تفسد. حتى لو كفروا يجب عليك أن تقدر المصالح والمفاسد، ولا تكون الغلبة على المسلمين فيسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم وتذهب أموالهم ويكونون غنيمة للكافر، لا يجوز هذا. يجب عليك أن تقدر المصالح والمفاسد، قتال من ورائه خسارة مؤكدة، هذا فساد وليس جهاد، هذا الواقع الذي نعيشه. من ولي الخلافة وكان مسلما، هذا إذا اجتمع عليه الناس وصارت له القوة والغلبة فهذا هو الخليفة، هذا هو الأمير، انتهى الأمر خلاص، لا تخرج عليه حقنا للدماء وطاعة لله. طرق تولية الخلافة الشرعية حتى يكون خليفة بحق وبشرع الله سبحانه وتعالى، إما أن يختاره أهل الحل والعقد، ونعني بالحل والعقد الذين يحلون الأمور ويربطونها، الذين بأيديهم سلطة وراءهم أتباع، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، رؤوس العشائر، رؤوس الجيش، الوزراء، العلماء، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فإذا اختاروا شخصا وعينوه أميرا يصير أميرا، هذه طريقة شرعية في اختياره. وليس كل من هب ودب قل لك انتخابات، ومن يأتي ينتقي في الانتخابات، السكرجي اللي ما يعرف كوعة من بوعة ولا يدري عن الدنيا هذه منين ماشية يأتي وينتقي، إيش ينتقي هذا؟ ما أدراه هذا، إيش كيف يدري من الذي يصلح للحكم والذي لا يصلح؟ إيش الغباء اللي موجود عند بعض الناس هذا؟ هذا اختياره لا يقدم ولا يؤخر. العجوز المسكينة الجالسة في بيتها ولا تدري عن السياسة شيء ولا تعرف عن إيش عرفها هذه تذهب إلى مكان الاختراع وتختار هذا ولا تختار، إيش عرفها بهذا ولا هذا ولا إيش اللي يفعلونه؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ أهل الحل والعقد هم الذين يختارون فقط، لأن هؤلاء يعرفون من الذي ينتقى وما هي صفاته وما الذي يجب أن يتحقق فيه فيختارونه. أما السكرجي التائه الضايع اللي ما داري عن الدنيا وين، هذا إيش يختار هذا؟ الجاهل صاحب الهوى الكافر الذي له ولاء آخر تماما عن البلاد، كيف اختار هذا وعلى أساس يختار؟ والعبد صاحب عبد الدرهم والدينار، إيش يختار هذا؟ أعطيه قرش يذهب يختارك لأنك أعطيته قرش حتى لو كنت من أفسد الناس. وهذا الواقع، أكثر الناس اليوم عندنا هنا في أي بلاد يختارون من أي إيش ضابط الاختيار عندهم؟ يا ابن عشيرتي، يا إيش، يا إما على الفلوس والقروش، وهكذا. هذه طريقة الاختيار عند كثير من الناس، وإيش الفوضى هذه؟ هذه ما يصلح، ما هو هكذا يكون اختيار ولي الأمر. اختيار ولي الأمر يكون إما عن طريق أهل الحل والعقد كما ذكرنا، أو أن يوليه من قبله كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنه. اختيار أهل الحل والعقد كما فعلوا من اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولوه. هكذا يكون الحاكم شرعيا. وأيضا إذا تغلب خلاص هذا يكون له الحكم، إذا تغلب على الحكم وصار حاكما واستتب له الأمر خلاص ما تجوز لك أن تخرج عليه، بس هذا هو. الأدلة على ذلك كثيرة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم المسلم، جاءت روايتان، رواية قال لا ما صلوا، ورواية أخرى قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وواضح متى يجوز الخروج. وجاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، حتى لو حصلت أثرة من الحاكم علينا، يعني أثر نفسه بالخيرات بالأموال ومنعناها، أخذ منا مالا، كل هذا نصبر نصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أدوا ما عليكم واسألوا الله ما لكم، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغيد بالطريقة هذه، نصبر ونحتسب ونصلح من أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى. ومن السنة هجران وأهل البدع ومباينتهم، الهجران الهجر، لا تكلم، لا تسلم عليه، لا تجلس معه نهائيا، هذا هو الهجر، تركه تماما. ومباينتهم يعني الانفصال عنهم، هم في جهة ونحن في جهة ثانية تماما، وهذا محل اتفاق بين السلف رضي الله عنه. خالف في هذا الزمن المميع، المميعة هذه فرقة قد جعلت من نفسها محامية دفاع، يدافع عن أهل البدع ويحارب أهل السنة، هذا أصل مخالفتهم لنا، فهم يخالفوننا في الولاء والبراء، هذه العقيدة التي يخالفنا المميعة فيها، عقيدة الولاء والبراء، هم يوالون أهل البدع ويدافعون عن أهل البدع ويحاربون أهل السنة من أجلهم، هذا أصل الخلاف والنزاع بيننا وبينهم. وأصلهم هذا رده الأوزاعي من قديم، أوزاعي من أتباع التابعين من أئمة السلف، قالوا له رجل يريد أن يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة، قال رد ذاك يريد أن يسوي بين الحق والباطل، ما هو طريقة أهل السنة هذه؟ أهل السنة مجمعون ونقل الإجماع البغوي ونقله أبو عثمان الصابوني على وجوب هجر أهل البدع. من هم أهل البدع؟ الرؤوس أصحاب الشبهات، هؤلاء يجب هجرهم. أي شخص يلقي شبهة لا يجوز لك أن تسمع له ويجب عليك أن تهجره، هذا محل إجماع بين السلف رضي الله عنه، ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع فقط الذين يريدون الدفاع عن أنفسهم وعمن شاك لهم. أما نحن فعندنا هجر لأهل البدع سلامة لديننا، سلامة لديننا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال قال من سمع به فلينأ عنه، يهرب بفر، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن، يعني يأتيه وهو يظن في نفسه أنه من أهل الإيمان الذين يمنعهم إيمانهم من الوقوع في شبهاته. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، من شدة ما عنده من شبهات هذا الرجل يتكل على إيمانه ويظن أن إيمانه مانعه من الوقوع في شبهات الدجال، فيذهب إليه ويسمع منه فيقع في فيرى هذه الشبهات المهولة فتنطلع عليه هذه الشبهات ويضيع. هذا حال أهل البدع، وهذا المسكين المغرور الذي يظن بنفسه الخير وهو جاهل يقول لك أنا عندي علم أستطيع أن أميز الحق من الباطل، هذا مسكين والله، هذا مسكين قد اغتر بنفسه وغروره بنفسه أهلكه. قد سمعناها من هم كبار المميعة هذه الكلمات، فكانوا يجلسون إلى المبتدعة ويصاحبونهم حتى وقعوا في شبهاتهم وصاروا يدافعون عنه، هذا واقع وهذا داء قد عالجه السلف من قديم وبينوا وحذروا حتى قالوا من جالسهم وخالطهم حسبوه عليهم خلاص ما في. ليش؟ هذا كله من باب إيش؟ الوقاية، لتحمي نفسك وتحمي دينك، لا تعرض قلبك للشبهات، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. محمد بن سيرين، عبد الله بن طاووس، أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم، كيف أنت تأمن على نفسك؟ قلوب العباد ضعيفة وقلوب العباد تتشرب الشبهة بكل سهولة مهما كان الشخص على علم وعلى دين. لا تقامر بدينك، لا تضحي بدينك، ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن أهل الشبهات، لا تجالس أهل البدع حفظا لدينك. وهذه وصية نبيك صلى الله عليه وسلم ووصية الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا من أئمة الإسلام على هذه الوصية. ويوم من يوم جاءنا المميع هؤلاء ألقوا بالشباب في أحضان أهل البدع وأضلوهم، وصار الشاب الواحد تجد في رأسه أفكارا وبدعا مختلفة، والله تجده يحمل في رأسه من الشبهات ما الله به عليم. إيش السبب؟ مجالسة أهل البدع ومخالطة أهل البدع. أهل البدع قسمان، الذين هم أصحاب الشبهات هم الذين نتحدث عنهم الآن، من هم من عامة الناس أو أشباه عامة هؤلاء نترفق بهم ونتلطف بهم لعلنا نحن نكون سببا في هدايتهم. أما الجدال والخصومة، فالجدال منازعة مع الخصم للتغلب عليه، فهذا ينقسم قسمين أو ينقسم إلى قسمين. قسم الأول يكون الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا لمن يريد الحق فقط ولمن هو عالم بالحق وقادر على إيضاحه للتائه الحيران، فيجادله ويناظره من باب إيش؟ إزالة الشبهة عنه وبيان الحق له، هذا لمن كان أهلا لذلك. ومثل هذا هو المقصود في قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، مجادلة بالتي هي أحسن لمن يريد الحق. أما من علم منه أنه معاند أو يريد أن يلقي عليك الشبهات أو يريد أن يغلبك وينتصر عليك أو أن يلبس على من حولك فهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وهذا مثل منهم من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيه: إلا الذين ظلموا. هؤلاء لا يجادلون. قال المؤلف: وكل محدثة بدعة وكل محدثة في الدين بدعة. البدعة كل عبادة تتقرب بها إلى الله لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، فهي بدعة محدثة وهي محرمة. فكل محدثة بدعة وكل ضلالة بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، أي كل من له سمة يعني علامة يعرف بها غير الإسلام والسنة فهو مبتدع، كالمرجئ والخارجي والمعتزلي إلى آخره ممن سمى المؤلف، الرافضة الذين عندهم غلو في آل البيت، فرقة من فرق الشيعة عندهم غلو في آل البيت من الشيعة، غلوا في أهل البيت حتى ألهوهم وأعطوهم مقامات مقام الأنبياء فكفروا بذلك. والجهمية فرقة من المتكلمين، المتكلمون هؤلاء يقال لهم المتكلمون ويقال لهم الجهمية، اسم عام ينطبق على مجموعة من الفرق، وهم الذين أحدثوا طريقة في الكلام في أسماء الله وصفاته. هؤلاء يتحدثون في أسماء الله وصفاته بالعقل فيحكمون عقولهم على الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدتهم التي اجتمعوا فيها جميعا، تقديم العقل على النقل. في إيش؟ في العقيدة، في الغيبيات، في أسماء الله وصفاته، كلها يقررونها بإيش؟ بالكلام، قيل وقال وقواعد عقلية وحكى وروية وقيل، هذا ديدنهم. سموا جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، كان من أوائل من أسس لهذا المعتقد، ثم بعد ذلك انقسموا إلى فرق واختلفوا فيما بينهم، لكن أصلهم جميعا واحد، وهو تقرير أسماء الله وصفاته بالعقل وتقديم العقل على النقل، النصوص الشرعية. فيقولون: يجوز على الله كذا ولا يجوز عليه كذا، فينفون عن الله الأسماء والصفات أو بعض الأسماء وبعض الصفات إلى آخره من تفصيلات فيما بينهم، منهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية إلى آخره، هؤلاء كلهم يطلق عليهم السلف أحيانا الجهمية، وأحيانا يقال لهم المتكلمون لأنهم يقررون العقائد بالكلام، كلام كله كلام قواعده عقلية كلها، هذا هو دينهم. والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلوا عثمان قبل ذلك ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلهم رضي الله عنه، سموا خوارج لأنهم يخرجون على الحاكم المسلم السلطان المسلم، يكفرونه ويخرجون عليه ويكفرون من تحته، كما قال ابن تيمية رحمه الله: كفروا علي رضي الله عنه بالحكم بغير ما أنزل الله، وكفروا أصحابه ومن معه بالتولي. وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله ويكفرون من تحتهم بالتولي، ولو من يتولوا منكم فإنه منهم، خلاص، ويلحقون العالم كله بهؤلاء، فيكفرون الوزارات، يكفرون الشرطة، يكفرون الأمن، يكفرون كل من اشتغل في وزارة إلى آخره، هذا موجود إلى يومنا هذا، ومنهم داعش والقاعدة وغيرهم على هذه الأسس. علامتهم قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. القدرية هم الذين ينفون القدر عن أفعال العبد، يعني فعلك أنت، صلاتك، صيامك، أو فعل ذاك الكافر الذي يكفر أو يزني أو يسرق، ولك هذه الأفعال كلها ما قدرها الله سبحانه وتعالى. لا لا، العبد يخلقها بنفسه، يخلقها بنفسه. هؤلاء هم القدرية، نحن عقيدتنا في القدر قد تقدمت. وأما المرجئة، فالمرجئة هم الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان. إيش يعني؟ أعمال الجوارح يؤخرونها عن مسمى الإيمان. يعني باختصار، بطريقة سهلة، أعمال الجوارح عندهم غير داخلة في الإيمان، ليست من الإيمان. الإيمان عندهم إما هو ما هو في القلب، أو ما هو في القلب وعلى اللسان، بس بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، لكن هم متفقون أن الصلاة والصيام والحج إلى آخره هذا كله ليس من الإيمان، وهذا ضلال، وهذه فرقة المرجئة، وتقدم معنا الكلام في الإيمان. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وكان يقول بالمنزلة بين المنزلتين بالنسبة للفاسق، فيقول الفاسق لا هو مؤمن ولا هو كافر، اخترع شيء جديد من عنده. وهم على أصول الجهمية التي تقدمت، يختلفون عن أتباع الجهم بن صفوان، ينفون الأسماء والصفات، أما هم يثبتون الأسماء لكنهم ينفون الصفات. وأما الكرامية فهم أتباع محمد بن كرام، هؤلاء يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء. والسالمة أتباع رجل يقال له محمد بن سالم، يقولون بالتشبيه وفيهم تصوف. ومن الفرق المبتدعة كذلك الأشاعرة، وهم من فرق المتكلمين، وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون البعض الآخر. ومنهم أيضا الصوفية، وهؤلاء قسمان، قسم منهم عندهم شركيات واضحة، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وعندهم بدع وخرافات كثيرة. والقسم الآخر، وهذا كان موجود قديما بكثرة، عندهم بدع واختراعات جديدة، لكن لم يصل الحال بهم إلى الكفر. هاتان الفرقتان كلها تسمى صوفية، لكن أصل دينهم مبني على الاختراع، الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. فبعضهم يصل به إلى الشرك كما هو حال أكثر الموجودين اليوم، وبعضهم لا يصل الحال معه إلى الشرك. فمن عبد القبور وتقرب إليها والاستغاث بها فهذا وصل به الحال إلى الشرك، ومن لم يحصل منه هذا وإنما اقتصر فقط على اختراع عبادات جديدة فهذا لم يصل إلى هذه الحال. قال المؤلف: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. هذا ليس على إطلاقه، كلام هذا إلى آخره الذي ذكره ليس على إطلاقه. هنا يقال الاختلاف شر وسيء وليس طيبا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف ما هو طيب. أما اختلاف أمة رحمة فهذا الحديث لا يصح. لكن السلف رضي الله عنه المسائل عندهم تنقسم إلى قسمين: قسم الواجب فيه الاتباع، وهذا لا يجوز لأحد أن يخالف فيه أصلا، وهو ما نقرره هنا في هذه الكتب العقيدة، وما هو مقرر في كتب عقيدة أهل السنة كاملة، والمنهج العام والطريق الذي يسلكه الشخص اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. هذا الاتباع لا يجوز لأحد أن يخالف فيه، ومن خالف فيه فهو مبتدع. وقسم آخر هذا الذي فيه حصل خلاف بين السلف فيه، وهي المسائل الأحكام الاجتهادية التي لا يوجد فيها نصوص واضحة وصريحة محكمة ولا فيها إجماع عن السلف رضي الله عنه. هذه المسائل لا يذم من خالف فيها، لكن الواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم فيها، ولا تقول بقول ليس لك فيه إمام ثم بعد ذلك تجرد نفسك من هواها وتكون عندك علم الآلة الذي يمكنك من الوصول إلى الحق، وتبحث وتنظر وتبحث عن مراد الله في المسألة وتنظر أقرب الصواب إليها وتتبنى، هذا هو دينك. أما أن تتعلق برجل كائنا من كان وتقلده دينك في كل شيء وعندك آلة الاجتهاد فهذا لا يجوز، محرم. لا يجوز لك أن تتخذ بشرا نبيا من الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأن تنزل كلامه منزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام المعصوم، أبدا، هذا ضلال. الواجب عليك اتباع الحق بأدلته وتنظر في كلام السلف وتتبعه. لا نتكلم عن كلام السلف، رجل من السلف وتتبعه على طول، لا أبدا، بل تنظر إلى المنهج العام الذي عليه السلف رضي الله عنه، ولا تقول بقول ليس لك فيه إمام منهم بس. أما أن تأخذ بقول رجل منهم وتمشي معه في كل ما يقول هذا ضلال. إذا ضل ضللت وإذا اهتدى اهتديت، هذا ضلال أبدا، لا يجوز هذا. وعندك علم الآلة الذي يمكنك من معرفة الحق من الباطل، ثم تأتيك مسألة قد ضل فيها هذا الرجل أو أخطأ هذا الرجل وتتبعه عليها وتترك أدلة الكتاب والسنة، هذا هو الضلال. أما إذا انتهجت منهجا كان اتخذت من المذاهب الأربعة الموجودة الآن أو غيرها من المذاهب، اتخذتها مذهبا لك، لكن مع ذلك تبقى معظما للدليل، معظما لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، فإذا خالف إمامك هذا الدليل تركت قول إمامك وأخذت بالدليل، هنا لا نذمك، لا نذمك، لأنك ما وقعت في محل الذم، وهو أن تترك أدلة الشرع وتأخذ بقول شيخك، هذا هو المذموم. وكثير من المتأخرين هم من هذا القسم، من المتعصبين لمشايخهم، ولا يمكن أن يترك قول شيخه حتى لو جاءته آية أو حديث. هذا ما أردنا ذكره في هذه العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، والحمد لله.